بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا أوان الرجوع إلى المناهج التي درستها من قبل موسم الحج، وهي أو ستكون كالتالي أو على النحو التالي: أولا، يوم السبت شرح ألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري، وقد كتب خطأ في مواقع عديدة باسم الأجنوري وهو خطأ تصحيف. ويوم الأحد إن شاء الله درس في العقيدة في شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويوم الاثنين مصطلح الحديث، وهذا لعله أو لعل له خصوصية باعتبار أنه يهم طلاب العلم وطلاب السنة والحديث النبوي الشريف. ويوم الثلاثاء درس في الأدب بشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. هذا اليوم مجلسنا في شرح الألفية، شرح ألفية السيرة النبوية التي سماها المؤلف بخلاصة الأخبار في سيرة المختار، وهي قرابة 1000 بيت، 13 وألف بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شفعها الناظم بما يقرب من 80 بيتا في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقرب العدد من 1090 بيتا شاملة لسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته. وقد وقفت بكم، ولعلنا نعيد إن شاء الله في فصل الوصول إلى المدينة، الوصول إلى المدينة، والمنهج المرسوم في نثر وقائع السير والمغازي سيكون على النحو التالي. هو مقسوم إلى 4 أقسام. أما القسم الأول فضبط النظم، ذكر حصة مجلس يوم السبت، وضبط ما سأشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. والثاني أو القسم الثاني الشرح التحليلي لهذه الأبيات. والقسم الثالث ذكر الشواهد والأدلة وبيان صحتها، من حسنها من ضعفها. والقسم الرابع بيان العظات والعبر والدروس المستفادة والمستقاة من هذه الأدلة والشواهد لما ذكره الناظم من تفصيلات تحت كل فصل. نقرأ الآن، وهذا قد قرئ لكن 26 بيتا صاغ فيها ومن خلالها وبين من خلالها الناظم جزاك الله خير شكرا وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة عقب هجرته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الوصول إلى المدينة. قال رحمه الله: وسار يوم جمعة من القبى في رابع الأيام ينحو يثربا، وحوله المشاة والركبان، معظما كأنه السلطان، حتى إذا انتهى مع القوم إلى حي بني سالم حط الأرحلا. صلى صلاة الجمعة الأولى هنا، ومنه سار المصطفى نبينا مجاوزا منازل الأنصار بلا تعرج على دياري، ويأخذ الكلا خطام الجمل مؤملا تشريفه بالنزل. قالا: دعوها إنها مأمورة لتبرك المحلة المبرورة.
ويأخذ الكل خطام الجمل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ويأخذ الكل خطام الجمل مؤملا تشريفه صلى الله عليه وآله وسلم بالنزل. نعم.
جزاك الله خير. قال: ويأخذ الكل خطام الجمل مؤملا تشريفه بالنزل. قالا: دعوها إنها مأمورة لتبرك المحلة المبرورة. فاستبركت عند بني النجار داري أبي أيوب الأنصاري، لهم إلى أخوال طه نسبوا، فقال: هذا منزل مرحب. فبعض نسوة من الأحياء تهنئ النبي بالغناء، نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فاستوطن المدينة المنورة ودعوة الدين بها منتشرة، وكل من يأتي من المهاجر مدينة يحبى بحظ وافر. تنافس الأنصار في التكفل لمن أتاهم بفراق المنزل، كانوا تآخوهم على حقوقي حتى تراث المال كالشقيق، ودامد التوريث حتى نزل فيه أولو الأرحام أولى بالولا. لكن من في مكة تخلف من دونهم من أهل طه المصطفى، قد أرسل النبي من يأتي بهم إلى حمل يثريب من أوطانهم. فهاجر الأهلون كالبنتين فاطمة ووالدة الحسين، وأم كلثم، فأما زينب فبعلها قام عليها يحجب، وسودة عائشة بنت أبي بكر هما حليلتان للنبي، وأم رومنا وأم أيمني زوجي أبي بكر وزيد السني، كذاك عبد الله والأسامة نجلاهما كانا ذوي شهامة، كل ثوى في حوزة المدينة في عيشة مرضية ميمونة. ثم الذين استضعفوا لم يقدروا بضغطة الأعداء على أن ينفروا، فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم وذا أصل القنوت فعرفا.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه الأبيات 26 في ذكر وقائع وصول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه المدينة الطيبة، طيبة الطيبة المباركة. فيقول: وسار يوم جمعة من القبى في رابع الأيام نحو يثرب. سار أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارجا من عند بني عمرو بن عوف، في يوم جمعة من القباء أي من قباء، وذلك في رابع الأيام بعد مكوثه صلى الله عليه وآله وسلم بها أي ببني عمرو بن عوف 4 أيام. وهذه الأربعة الأيام هن الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة متجها ببركة الله وحفظه ورعايته، قال نحو يثرب، وهذه تسميتها في الجاهلية، وهي من بعد طيبة الطيبة والمدينة النبوية المنورة المباركة. قال وحوله المشاة والركبان معظما كأنه السلطان، وحوله المشاة والركبان معظما كأنه السلطان. قوله وأي وبينما هو يسير صلى الله عليه وآله وسلم والأنصار حوله، منهم المشاة على أقدامهم ومنهم الركبان، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي بينهم معظما مكرما موقرا محروسا كأنه السلطان في الإحاطة به ورعايته، وإلا فلا مقارنة، فهو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. فيا لعظمة المقام، فيا لعظمة المقام. قال حتى إذا انتهى مع القوم إلى حي بني سالم حط لرحلا، حتى إذا انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع القوم من الأنصار إلى حي بني سالم، وهم بنو سالم بن عوف، وهم بنو سالم بن عوف. وحط لرحل جمع رحل، والرحل كل شيء، الرحل كل شيء يعد للرحيل، الرحل كل شيء يعد للرحيل. قال يعد للرحيل من وعاء ومتاع ومركب للبعير وحرس وحلس ونحو ذلك ورسن. قال صلى صلاة الجمعة الأولى هنا، ومنه سار المصطفى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى أي صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة الأولى، أي أنها أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أول صلاة جمعة يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحي بني سالم، وهم حي من الأنصار كانت منازلهم بين قباء وبين المسجد النبوي، وهو حي واقع ببطن وادي الرانوناء، ببطن وادي الرانوناء، وهو واد معروف بالمدينة. قال هنا أي ببني سالم بن عوف، ومنه أي بعد فراغه صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة الجمعة خرج وسار المصطفى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مجاوزا منازل الأنصار بلا تعرج على دياري، سار صلى الله عليه وآله وسلم مجاوزا منازل الأنصار بلا تعرج، أي لا ينزل لدى أحد من الأنصار، وكل واحد منهم يود أن لو حل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزله، فما أعظمه من شرف أن يحل بمنزله على دياري ولم ينزل رسول الله. قال بلا تعرج، أي لا ينزل لدى أحد من الأنصار ولا على ديار أحد منهم رضي الله عنهم. قال ويأخذ الكل خطام الجمل مؤملا تشريفه بالنزل. قال وبينما وأي بينما جمل رسول الله صلى الله ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسير بتقدير من الله تبارك وتعالى القدير، طفق الأنصار يتسابقون إلى الاستضافة، استضافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطفق يأخذ الكل بخطام الجمل. والخطام هو الذي يربط به البعير من جهة أنفه وفمه، الخطام هو الذي يربط به البعير من جهة أنفه وفمه، ويسمى بالزمام، رجاء أن يحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديه وينزل بداره، مؤملا أن يظفر به تشريفه وضيافته صلى الله عليه وآله وسلم عنده، وأن يحظى به بالنزل في بيته
رجاء أن تحل البركة من الله على نبيه فتحل في داره فيظفر بذلك ويسعد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها إنها مأمورة، دعوها إنها مأمورة لتبرك المحلة المبرورة. فلما أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإلحاح والطلب لضيافته وإنزاله لدى كل واحد منهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها، أي دعوا الناقة واتركوها تسير، فإني لا أسيرها بل إنها مأمورة. فسارت الناقة لتبرك في منتهى أمرها في المحلة المبرورة، يعني المكان الذي اختاره الله لها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال: فاستبركت عند بني النجار دار أبي أيوب الأنصاري. فاستبركت أي بركت عند أي بحي بني النجار. ووقفت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم أمام دار أبي أيوب خالد ابن زيد ابن كليب، أمام دار أبي أيوب خالد ابن زيد ابن كليب الأنصاري رضي الله عنه. لهم إلى أخوال طه نسب، فقال: هذا منزل مرحب. وجماعة الأنصار الذين بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسط حيهم لهم إلى طه، وتكرر تسمية الناظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطه، وهذا مما لا يثبت، هذا الاسم مما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قول الله تبارك وتعالى طه فهذا من الأحرف المقطعة طاء وهاء. هؤلاء الأنصار لهم إلى طه صلى الله عليه وآله وسلم نسب، فهم أخواله من جهة أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، تزوجها والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن عبد المطلب. فقوله فأي لما بركت الناقة أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال حينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا منزل مرحب، أي هذا منزلنا مرحب فيه ومرحب به، فهو اختيار الله له صلى الله عليه وآله وسلم وتقديره. ومعنى مرحب هو بمعنى مرحبا، أي نزلت بمكان رحب واسع، وهي كلمات أدب الاستقبال لدى العرب. مرحبا كلمات من كلمات الأدب للاستقبال لدى العرب. قال: فبعض نسوة من الأحياء تهنئ النبي بالغناء، نحن جوار من بني النجار. ماذا يقولنا؟ نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمدا، يا حبذا محمد من جاري. فأي ابتهاجا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة النبوية، تهنئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدومه نسوة من الأحياء يقولن ماذا؟ كن يغنين وينشدن فيقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وسيأتي في ذكر الأدلة عدم ثبوت قصة الاستقبال بهذه الكلمات العذبة، لكن سيمر بنا إن شاء الله تخريج ثبوتها مطلقا وليس مقيدة بالاستقبال. قال: فاستوطن المدينة المنورة ودعوة الدين بها منتشرة. فاستوطن أي استوطن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة، واستنارت بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. وهذا مقتضى حديث أنس الذي رواه الترمذي في الشمائل لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة استنار أو استضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء. قال: ودعوة الدين بها منتشرة، أي ودعوة الإسلام بالمدينة منتشرة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد انتهاء هجرته ووطئ أقدامه الشريفة أرض المدينة، لأن أوائل الأنصار بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية دعوا أهل المدينة إلى الإسلام، ولتقدم عدد من الصحابة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فنشروا الدعوة بها، ولم ينتظروا حتى يحل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وبلال وسعد وعمار وعمر رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكل من يأتي من المهاجر، وكل من يأتي من المهاجر مدينة يحظى بحظ وافر. قوله هو أي مكن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين المستضعفين، حتى إن كل من يأتي من المهاجر من مكة من المضطرين والمستضعفين مدينة المدينة النبوية المنورة يحظى بحظ وافر من الأمن والأمان، يحظى بحظ وافر أي من الأمن والأمان في ظل الدولة الإسلامية الأولى الناشئة بالمدينة النبوية المنورة. قال: تنافس الأنصار في التكفل لمن أتاهم بفراق المنزل، كانوا تآخوا هم على حقوق حتى تراث المال كالشقيق، حتى تراث المال كالشقيق، ودام ذا التوريث حتى نزل فيه أولو الأرحام أولى بالولاء. قوله تنافس الأنصار أي وقد تنافس الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار والكرم والأريحية في التكفل والرعاية لمن أتاهم من المهاجرين والمستضعفين والمبتلين، والمبتلين احتضنوهم ورعوهم وضيفوهم من المهاجرين المستضعفين المبتلين الذين ابتلوا بفراق الأحبة بمكة وبفراق المنزل والأرض التي ولدوا بها بمكة وعاشوا فيها، وقد كانوا تآخوهم وإخوانهم من المهاجرين بأخوة الإيمان على حقوق أي كحقوق القرابة وذوي الرحم على بعضهم، حتى تراث المال أي حتى كان الأنصاري يورث المال لأخيه المهاجري، حتى كان الأنصاري يورث المال لأخيه المهاجري كتوارث أي كتوارث الأخ الشقيق، واستمر ودام ذا التوريث أي استمر التوريث فيما بين الأنصار والمهاجرين حتى نزل في الميراث فيه حكم الله، ونزلت الآية التي فيها قال الناظم: أولو الأرحام أولى بالولى أي بالتوارث وأولى، وذلك قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا، من سورة الأحزاب. قال: لكن من في مكة تخلف من دونهم من أهل طه المصطفى، وقد أرسل النبي من يأتي بهم إلى حمل يثرب من أوطانهم، فهاجر الأهلون كالبنتين فاطمة والدة الحسين وأم كلثوم، فأما زينب فبعلها قام عليها يحجب، وسودة عائشة بنت أبي بكر هما حليلتان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأم رومان وأم أيمن زوجي أبي بكر وزيد السني، كذاك عبد الله والأسامة نجلهما كانا ذوي شهامة كل ثوى في حوزة المدينة، كل ثوى في حوزة المدينة في عيشة مرضية ميمونة. قوله لكن من في مكة تخلف، أي المستضعفون المتخلفون بمكة ممن لم يقدر على الهجرة إلى المدينة، ومن دونهم أي ومن سواهم من أهل طه، من أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته المصطفى، أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين. قد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أي رسلا إلى مكة يأتي بهم إلى حمل يثرب المدينة، ومن مكة ومن أوطانهم إن كانوا خارج مكة، إن كانوا خارج مكة. قال فا أي ممن خرج من مكة الأهلون، أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كالبنتين ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة الزهراء رضي الله عنها، والدة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وممن هاجر ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم كلثوم رضي الله عنها، فأما الابنة الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي زينب، قال زينب وهي أكبر بناته صلى الله عليه وآله وسلم، فبعلها زوجها وهو ابن خالتها أبو العاص بن الربيع زوج زينب ابنة رسول الله الكبرى، ابن خالتها زوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس ابن عبد مناف، وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة، فخديجة خالته، قام عليها يحجب أن يمنعها من الهجرة. منع أبو الربيع أبو العاص بن الربيع ابنة رسول الله زينب الكبرى رضي الله عنها، منعها من الهجرة إلى المدينة، وحال بينها وبينها، بينها وبين الهجرة. قال الناظم أي وكذلك ممن هاجر سودة، سودة بنت زمعة القرشية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل خديجة، بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما. وكذلك ممن هاجر في هذه الفترة عائشة بنت أبي بكر، حليلتان للنبي، الحليلة هي الزوجة، حليلتان للنبي أي زوجتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. قال الناظم وأي وممن هاجر إلى المدينة أم رومان الفراسية، أم رومان الفراسية زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أم عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهم أجمعين. ويقال اسمها زينب، ليش يقال؟ لأن الواقدية انفرد بالتسمية. قال وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقال اسمها بركة، وهي والدة أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه، زوجي أبي بكر الصديق وزيد بن حارثة السني، زيد بن حارثة السني المرتفع المنزلة لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم كذاك ممن هاجر عبد الله بن أبي بكر والأسامة أي أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، الحب بن الحب، كلاهما يعني ابني، كلاهما ابني، ضمير التثنية هنا يرجع إلى أبي بكر وزيد رضي الله عنهما، كانا ذوي شهامة وهما لبنان، عبد الرحمن وأسامة، عبد الرحمن ابن أبي بكر، كانا ذوي شهامة عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وأسامة ابن زيد بن حارثة، كان أي عبد الله ذوي شهامة، هو عبر بعبد الله فلعله يريد عبد الرحمن لأن المقصود به عبد الرحمن ابن أبي بكر، من ذوي الشهامة، من ذوي الشهامة والمروءة والكرامة رضي الله عنهما. قال كل ثوى في حوزة المدينة في عيشة مرضية ميمونة، كل أي كل مجموعة من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، ثوى أي آوى في حوزة المدينة أي نزل في جهة من جهات المدينة، وأمنوا في دينهم، أمنوا على أنفسهم وأمنوا في دينهم، وعاشوا بطيبة الطيبة. قال: في عيشة مرضية ميمونة، في عيشة مرضية ميمونة. قال: ثم الذين استضعفوا لم يقدروا بضغطة الأعداء على أن ينفروا. ثم الذين استضعفوا أي المستضعفون بمكة من المسلمين، والذين لم يقدروا على الهجرة إلى المدينة بسبب ضغطة أي قهر وحبس الأعداء، أي الأعداء من كفار قريش لهم منعوهم من أن يهاجروا إلى المدينة كبقية الصحابة المهاجرين. قال: على أن ينفروا، أي كبقية المهاجرين. فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم: وذا أصل القنوت فاعرفا. وطائفة من المستضعفين بمكة الذين لم يقدروا على الهجرة لم يغفلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان معهم بقلبه وبدعائه. فكان يدعو في الصلاة المصطفى، يقول الناظم: فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم بأن يفك الله أسرهم وأن يزيل كربهم حتى يتمكنوا من اللحاق بالمهاجرين إلى المدينة. وكان هذا الدعاء لهم أصل مشروعية القنوت فاعرفا. خلاصة ما ذكره الناظم في هذه الأبيات 27، الخلاصة ألخص ما ذكره الناظم في الأمور التالية حتى يعيننا هذا التخليص والتلخيص، وتعيننا هذه الخلاصة في القسم الثالث لمعرفة الأدلة والشواهد لما أثبته الناظم من وقائع السير في هذه الفترة، فترة وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. خلاصة ما ذكره الناظم: أولا، مغادرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قباء متوجها إلى المدينة. انتهينا من وقائع الهجرة إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني عمرو بن عوف بقباء. الأمر الأول: مغادرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قباء متوجها إلى المدينة. أول ما حلت قدماه الشريفتان حلتا بقباء عند بني عمرو بن عوف يوم الجمعة من السنة الأولى للهجرة، ومكث بها 4 أيام: الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. وزاد ابن إسحاق وهو إمام في السير والمغازي قال: 5 أيام. ثانيا، خروج الأنصار رضي الله عنهم معه صلى الله عليه وآله وسلم يرافقونه من قباء إلى المدينة. خرج الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قباء يرافقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. خلاصة الثالثة: ثالثا، حط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحله قبل دخول المدينة ببني سالم بن عوف، وكانوا يقيمون بين قباء والمدينة. بنو سالم بن عوف كانوا يقيمون بين قباء والمدينة، وصلى الجمعة في مكان إقامتهم وبحيهم. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة في مكان إقامتهم وبحيهم. رابعا، ثم سار صلى الله عليه وآله وسلم داخل المدينة. سار رسول الله من بني سالم صلى الله عليه وآله وسلم داخل المدينة، فكان الأنصار يتسابقون لضيافته والأخذ بخطام ناقته، فكان يقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها إنها مأمورة، أي أنها تسير بأمر من الله تبارك وتعالى. خامسا، بروك بروك بالكاف ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل المدينة أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ليش؟ لماذا تعليل ربك يخلق ما يشاء؟ ربك يخلق ما يشاء. سادسا، استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من قبل أهلها، وفيهم جوار من بني النجار. استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة في المدينة من قبل أهلها، وفيهم جوار جمع جارية من بني النجار، أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سابعا، آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهذا سيمر بنا في كل فقرة من الأدلة والشواهد سنقف عندها إن شاء الله لنستنبط درسا وعظة وعبرة. فالسير والمغازي ليست مجرد قصص، ولكنها عظات وعبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثامنا، الهجرة هجرة من كان بمكة سوى المستضعفين وممن هاجر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفترة، منهم فاطمة وأم كلثوم وسودة وعائشة وأم رومان وأم أيمن رضي الله عنهم أجمعين، وممن هاجر عبد الرحمن بن أبي بكر وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. تاسعا، لم يهاجر المستضعفون بمكة، فلم يمكنهم المشركون من الهجرة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقنت ويدعو لهم، وهذا بداية القنوت وأصله. ثالثا، الأدلة والشواهد. الأدلة والشواهد للخلاصتين الأولى والثانية. قلت الخلاصة الأولى مغادرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قباء متوجها إلى المدينة. الخلاصة الثانية خروج الأنصار لاستقباله. استمع إلى دليل هاتين الخلاصتين. واستقبال النساء والخدم والغنمان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عروة بن الزبير، حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وقد مر بنا الحديث مفصلا، وأقف بكم عند الشاهد منه، وإلا فقد رواه البخاري في أربعة مواضع من صحيحه، ومن رواياته حديث عروة، وفيه نزل بهم صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف، نزل في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامتا، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامتا، وجل من بالمدينة كان لا يميز بين أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن الفوائد المستقرة التي تصلح أن تضم تحتها أفرادا عديدة، هذه سأفردها بالفوائد مرقومة. أما الفوائد العابرة مثل هذه الفائدة، الأنصار أو كثير من الأنصار ما كان يميز بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أبي بكر، فكانوا يحيون أبا بكر، كانوا يحيون أبا بكر. لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا، ما قال أنا رسول الله، ما قال يا جماعة تحيون أبا بكر، لأنهم لا يعرفون ولا يميزون بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا، من تريدون؟ أنا المقصود، أنا رسول الله، أنا نبيكم، أنا رسولكم. وهذا أبو بكر، لكنه ظل صامتا، وأنت تلمح معي في هذا ما يستفاد من هضم النفس وعدم ترفعها. وهذا بلا ريب أنه تمثله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاية التمثل، وهذا لا يبعد عمن قال فيما بعد: من تواضع لله رفع، ومن تكبر وضعه الله. قال: فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. ظلل، فيه مظلل وفيه مظلل. فأما المظلل بضاء فهو الصديق أبو بكر، وأما المظلل عليه فهو سيد ولد آدم أجمعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك. هذا فيما يتعلق بالشاهد الثاني. قال: فلبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف، وكان بنو عمرو بن عوف العمور والعوفيين، كان بنو عمرو بن عوف يقيمون بين العصبة وبين قباء، والعصبة حي يقع في الطرف الجنوبي الغربي، ولا يزال الحي يسمى بهذا إلى يومك، وهو حي كبير، حتى إن الواحد لو دخل فيه وهو لا يعلم ليلا لعله يضيع يتوه، ويسمى بحي العصبة إلى الآن، يقع في الطرف الجنوبي الغربي من مسجد قباء. هذا منازل بني عمرو بن عوف. لبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وفي لفظ آخر عند البخاري 24، وجزم ابن حبان أنها 3 ليال فقط، وابن إسحاق 5 ليال. قال: وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وهو مسجد قباء، وفي لفظ صحيح مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تعارض، فكلاهما مسجدان مباركان مبنيان على التقوى من أول يوم تأسس عليه. قال الراوي: وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد قباء، ثم ركب راحلته فسار يمشي ومعه الناس، سار يمشي ومعه الناس. الحديث. ثالثا: دليل حط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحاله في بني سالم بن عوف، في بني سالم بن عوف، وهم دون ذلك الموضع المذكور آنفا. قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، هو يعقوب بن سفيان الفسوي، وهو ثقة إمام حافظ خرج له في الكتب 6. قال: حدثنا الحسن بن الربيع، وهو البجلي ثقة. قال: حدثنا ابن إدريس، هو عبد الله بن إدريس، وهو ثقة. عن عروة بن الزبير، إمام من الأئمة، عن عبد الرحمن بن عويم، ولد على عهد عبد الرحمن بن عويم، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وثقه ابن سعد وذكره ابن قطلبغة في كتاب الثقات، ومقتضاه أنه ثقة عنده، ومقتضاه أنه ثقة عنده أو ثقة لديه. قال: أخبرني بعض قومي، وهذا السياق يفيد أن هؤلاء المخبرون، أن هؤلاء المخبرين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك يوم الاثنين الاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول، يعني في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. إذن خلصنا إلى أن يوم الاثنين هو يوم مولده على الراجح صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوم وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوم أنزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوم قدومه صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. قال فأقام بقباء قبل هذا الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فأسس صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وصلى فيه تلك الأيام، حتى إذا كان يوم الجمعة خرج على ناقته القصواء، وهو اسم لناقته صلى الله عليه وآله وسلم. وبنو عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف يزعمون أنه لبث فيهم ثمانية عشرة ليلة ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اجتمع الناس فأدركته الصلاة في بني سالم. شوف وقائع السير والمغازي ليست مأخوذة من الكتب المبتورة، بل تؤخذ بادئ ذي بدء من كتاب الله تبارك وتعالى، وتؤخذ ثانيا من السنة النبوية المسندة. وعلى رأس تلكم المسندات ما خرج في الكتب الستة، وعلى رأسها ما خرج في الصحيحين. وقد اجتمع الناس، نعم، فأدركته الصلاة في بني سالم، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن معه في المسجد الذي ببطن الوادي، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة في ذلك المكان. وهذا الحديث رجاله، إسناده رجاله ثقات، وابن إسحاق صدوق مدلس وقد عنعن، ورواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق ابن إسحاق ووهب بن جرير عن أبيه به، ووهب ثقة، والحديث حسن لغيره. حديث خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدر مكوثه ببني عمرو بن عوف ونزوله ببني سالم وتجميعه صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته لأول جمعة، الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ورواه الطبراني في المعجم الكبير وابن إسحاق، والحديث حسن لغيره، والحديث حسن لغيره. دليل الاستقبال بالمدينة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر. وهذا أيضا من الفوائد العابرة، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدبه، حسن خلقه، حتى إنه ليردف عددا من الصحابة وراءه. ولتعدد هذا الإرداف منه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ما يدل على فضائل لأولئك الصحابة الذين أردفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراءه وعقبه، وقد جمعهم بعض المصنفين والجزء مسند في أرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهو مردف أبا بكر، وقد مضى الحديث مر بنا مطولا في غير هذا المقام وفيه. فركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح، وفيه استقبال الأنصار رضي الله عنهم أجمعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر بالسلاح. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر انتقل من الضعف إلى القوة، انتقل الأمر من الضعف إلى القوة، حتى إن أولئك الأنصار الذين ناصروا الإسلام وناصروا رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم يشرعون أسلحتهم لحماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر. فقيل في المدينة استقبل أهل المدينة من الجواري والنساء وغيرهم رسول الله بقولهم جاء نبي الله جاء نبي الله جاء نبي الله جاء نبي الله. وهذه الرواية المثبتة في صحيح البخاري للرواية المشهورة، وهي رواية ضعيفة فيما يروى قولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. والناس يزيدون في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مصر يزيدون ما ليس يروى، وإلا فإن هذا قد مر بنا بأنه حديث واه ضعيف، كما حكم بذلك العلامتان الحافظان القسطلاني والحافظ ابن حجر، وإسناده معضل منقطع لا يصح. لكن بعض الناس اليوم إذا طفق أحدنا يبين ضعفه فإنهم يثورون عليه إنكارا لتضعيفه، وهذا بلا ريب أنه من الجهل. فيجب على الإنسان ألا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى وقت عاشه الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يصح، لأنه من نسبة شيء إلى رسول الله لم يقله أو لم يقره صلى الله عليه وآله وسلم حالة كونه ضعيفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال جاء نبي الله جاء نبي الله، فأشرفوا ينظرون، يعني وقفوا على أماكن على أسطح المنازل كما ورد في بعض الروايات، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. الدليل الخامس، دليل أن أول دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة براحلته بركت في موضع مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل في صحيح البخاري كما تقدم من رواية ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير، وعند غير البخاري عن عروة عن أبيه الزبير بن العوام. وفيه ثم ركب صلى الله عليه وآله وسلم راحلته يمشي معه الناس، ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راحلته يمشي معه الناس حتى بركت الناقة، حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه رجال من المسلمين. وأصل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مربدا، والمربد هو المكان المعد لتجفيف التمر، المربد بالراء والباء والدال المهملة هو المكان المعد لتجفيف التمر، المربد. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه، كانا غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة أبي أمامة رضي الله عنه من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل، ونزل في دار أبي أيوب، ودار أبي أيوب كانت أقرب ما تكون لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المنزل هذا بوحي من الله تبارك وتعالى، اختيار موقع مسجد رسول المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان باختيار الله لنبيه ومصطفاه، وما كان لأحد الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فانتبه لهذا الاختيار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل، هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلامين فساومهما بالمربد، يعني ساومهما كم تريدان لبيع هذا المربد لنتخذه مسجدا. ولاحظ لهذه العبارة، هي نصف سطر لكنها معبرة، تعبر عن عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعبر عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعبر عن كراهية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يبني مسجدا بأرض ينتزعها انتزاعا يغتصبها اغتصابا، وحاش وكلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. وانتبه لهذا، فإن من ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، طوقه يوم القيامة من النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا قد يقع اليوم، قد يقع اليوم فيما يتعلق بالأراضي والعقارات وإقامة الأبنية والعمارات، ولربما يكون الإنسان أقوى من حيث الشفعاء وألسن من حيث اللسان، فيتمكن من اغتصاب حقوق الآخرين بقوة الشفعاء، لكن ليتذكر أنه عندما يعرض وأولئك الغرماء بين يدي رب العالمين حينئذ لا تنفع شفاعة الشافعين إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والظلمة الذين يظلمون الناس قد لا يكونون شفعاء يوم القيامة، قد لا يكونون شفعاء يوم القيامة. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهل وسهيل وهما غلامان يتيمان فساومهما بالمربد، قال لنتخذه مسجدا. وهذا أيضا فيه فائدة عابرة، وأما الفائدة المستقرة فسيأتي لها رقم، والفوائد المستقرة التي تصلح أن تكون كقاعدة سأجعل لها رقوما إن شاء الله. ساومهما فبين لهم العلة، أنا إيش أريد بهذه الأرض، ما أريد أن أبني بها منزلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أريد أرضكما هذه لنتخذ عليها مسجدا، لنتخذه مسجدا. وإذا عرف السبب بطل العجب. وهذا من الفوائد العابرة، أن الإنسان إذا أراد أن يتصرف أو تصرف تصرفا بعد انقضاء هذا التصرف، أو أراد أن يتصرف تصرفا، فليبين السبب وليبين العلة والحكمة من الشيء، لأن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. وكما قيل: إذا عرف السبب بطل العجب، لأن بعض الناس يتصرف أو يقول قولا أو يسلك مسلكا أو يتصرف قبل وقوع هذا الأمر، قبل أو بعد أو أثناء، ولا يبين السبب. أنت الآن قبل 5 دقائق كنت سعيدا مبتسما ضاحكا، بعد 5 دقائق وبعدما وصلته مكالمة وإذا به يكفهر لونه ويتغير شكله ويقشعر بدنه، والناس كلهم متعجبون. يا أخي بين لنا السبب، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب. قد يكون الإنسان مريضا، وقد يكون مرعوبا، وقد تكون ثمة ضائقة حلت به، فإذا عرف السبب بطل العجب. وهذا وقع في طبقة شيوخنا وطبقة تلاميذنا، بعضهم يكون مجيبا متفاعلا مع الدرس وفي المجلس، فجأة سبحان الله يكفهر لونه ويمتقع وتدمع عيناه، وإذا قيل له ما بك ما يظهر شيئا. يا أخي سبحان الله، ما ندري والله ما بك، بين. بعضهم يتوهم أنه لو قال إن والدي قد توفي يظن أن هذا من الاعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا خطأ. بين السبب، فإذا عرف السبب بطل العجب. وهذا مما يديم حسن العشرة بين الناس، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأبنائه، بين الرجل وأصحابه، بين الرجل وجيرانه. سلكت مسلكا قد يكون خاطئا، قد يتوهم من قبله ومن جرائه أنك رجل متكبر. قل وبين كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعين هذا على هذا. بينما هو كما في صحيح البخاري ومعه إحدى زوجاته أمهات المؤمنين صفية بنت حيي، وقد كان معتكفا في المسجد، فأتته تزوره فطفق يقلبها إلى منزلها إلى حجرتها، فمر به رجلان فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعهم امرأة أسرع الخطى.
إذن نستفيد فائدة عابرة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغلامين اليتيمين حين ساومهما على هذه الأرض التي سيبنيها مسجدا له صلى الله عليه وآله وسلم، وهو موقع مسجده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما ساومهما بين لهما سبب الشراء، وهو قال صلى الله عليه وآله وسلم لنتخذه مسجدا. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة في واقع حياتنا، وهذه الفائدة هي أن ذكر السبب من الأهمية بمكان لدوام العشرة ولحسن العشرة فيما بين الناس. إذا لا سيما إذا تصرف الإنسان، قال قولا أو سلك مسلكا على غير الأقوال والمسالك السوية التي يحمدها الناس، فإن الناس لا يعرفون ما في قلبك، ولا يعرفون ما هو تأويلك، ولا يعلمون الحكمة من هذا التصرف ولا من هذا القول. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أم هذه المرأة وهي من أمهات المؤمنين حين أسرع الرجلان الخطى، حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أسرع الخطى أمرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتؤدة وألا يسرعا الخطى. قال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلكما، فالأمر ليس مستغربا، على رسلكما أي على مهلكما، فالأمر ليس مستغربا، إنها فلانة صفية زوجتي أمكم. فقال الرجلان سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يشك فيك أحد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولاحظ العبارة، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكان، يعني يوسوس الإنسان فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال الراوي فقال لا، قال أريد أن أشتري هذه الأرض. قال لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبله هبة، لأنهما يتيمان، وليس من مصلحة اليتامى وإن تبرعوا وهم غلمان صغار بما لديهم من عقار أو بما لديهم من أرض، فأنت رجل كبير سوي، فكر في مستقبلهم. قال لهم النبي صلى الله عليه، أبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل منهما هذه الأرض هبة حتى ابتاعه منهما،
ثم بناه صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا، وطفق صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشرع في بناء المسجد طافق يشارك الصحابة في بناء هذا المسجد الشريف المنيف، ويحمل صلى الله عليه وآله وسلم اللبن فيصيبه ما يصيب الجميع من المشقة ومن التعب والنصب والغبار. وهذا فيه فائدة عابرة، وهي أن الإنسان القدوة، أن الإنسان الذي يشار إليه بالبنان يجب أن يكون قدوة لغيره. فالأب بالنسبة لزوجته لزوجه، وبالنسبة لأبنائه، والمدير بالنسبة لمن تحت يده. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلنتق الله عز وجل فيما تحت أيدينا فيما يتعلق بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبأسماء البقية الذين هاجروا من أمهات المؤمنين وغيرهن في هذه الفترة. توثيق كل ذلك إن شاء الله سيكون في المجلس القادم، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. تكملة بقي من القسم الثالث تكملة وذكر الشواهد والأدلة، ثم القسم الرابع وهي الدروس والعظات والعبر مرقومة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا حب الله تبارك وتعالى، وحب نبيه، وحب من يحب الله ويحب رسوله، وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.